قال الحافظ رحمه الله تعالى في النخبة: وأن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. تقدم هذا في الدرس الماضي. قال: أولى، أي ولا يمكن الجمع، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذن الكلام على ناسخ الحديث ومنسوخه. إذن الأولى كما ذكر هو إمكان الجمع بين الحديثين المقبولين، هذا يسمى مختلف الحديث. تقدم. قال: إذا وإلا لا، أي لا يمكن الجمع من غير تأسف. قال: وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ. قال في الشرح: أولى، أي أولى، أي لا يمكن الجمع بين الحديثين المقبولين المتعارضين، فأحدهما مثلا يثبت حكما والآخر ينفيه. فإن عرف وثبت المتأخر، أي عرفنا المتأخر من الحديثين، إذن لابد أن نعرف المتقدم ونعرف المتأخر، وفائدة المعرفة المتأخر أن نجعل الحكم للمتأخر، فهو الناسخ والمتقدم منسوخ. قال: وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر منسوخ. المتقدم منسوخ والمتأخر هو الناسخ، هنا الحكم للمتأخر. قال: والنسخ، أراد أن أعرف النسخ، وليعلم أن النسخ حين يبحثه المحدثون يبحثون في النسخ بين الأحاديث، أما الأصوليون فلا، يتكلمون على أحكام النسخ عموما، سواء نسخ القرآن بالقرآن أو نسخ السنة بالقرآن أو العكس. قال: والنسخ، النسخ في كلام العرب يطلق على النقل، تقول نسخت الكتاب، أي نقلت الكتاب، ويطلق أيضا على الرفع والإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، أي أزالت، وهو المقصود هنا. إذا المقصود بالنسخ الرفع والإزالة. قال: والنسخ، أراد أن يتكلم عن النسخ باصطلاح المحدثين. قال: النسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. كل كلمة في التعريف قيد، رفع تعلق حكم شرعي، رفع يكون عن أمر ثابت، والرفع لا يكون في الأخبار، والنسخ يكون في الأحكام الشرعية، أما الأخبار فلا يمكن أن تنسخ. حسب المثال قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا خبر بامتنان وفضل لا يمكن أن ينسخ. الأخبار التي أخبر بها ربنا تبارك وتعالى إما عن نعيم الجنة ونحوها أو عن الأمم السابقة ونحو ذلك، هذه لا يمكن أن يدخلها النسخ. قال: رفع تعلق حكم شرعي، قال بدليل شرعي، أولا لابد أن يكون الحكم شرعي، والمقصود حكم شرعي أي ثابت بالدليل، كما قال بدليل شرعي. رفع الإباحة الأصلية هل يدخل في باب النسخ؟ لا يدخل. الإباحة الأصلية حينما يرفع حكم لا تدخل في باب النسخ، لأنه قال حكم بدليل شرعي متأخر عنه، لابد أيضا أن يكون أحدهما متأخر، إذا كان أيضا مقارنا له لا يدخل في باب النسخ، يكون من باب التخصيص، تحرير رقبة مؤمنة. لو تأملنا القيود، أن يكون الأمر متعلق بحكم سوق، أي ثابت بحكم فيخرج الخبر، أيضا لابد أن يكون متقدم فيخرج رفع البراءة الأصلية، أيضا معرفة المتأخر، أيضا لابد أن يكون الناسخ دليل، لابد أن يكون دليل شرعي لمسائل. قال: وتسميته ناسخا يقصد الدليل المتأخر، وتسميته ناسخا مجاز، أي من باب التجوز والمجاز ليس حقيقة، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى الذي ينسخ الحكم، هو الله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، الناسخ الحقيقي هو الله، لكن هذا من باب التجوز. قال: ويعرف النسخ، حينما عرف النسخ قد يقول قائل: كيف نعرف الناسخ من المنسوخ، كيف نعرف أن هذا هو الناسخ؟ قال: ويعرف النسخ بأمور ذكرها ثلاثة كما تذكرها. قال: أصرحها، يعني أدلها، ما ورد في النص، أي ما دل الدليل من نفس الحديث أن فيه نسخ. قال: ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرة الآخر. في هذا الحديث ذكر الناسخ والمنسوخ، كنت نهيتكم، هذا حكم متقدم، عن زيارة القبور، ثم قال فزوروها، نسخ النهي لأنه نهى ثم أمر بالزيارة، ثم بين العلة صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر أي تذكركم الآخرة. ورد في هذا الحديث النفخ على النفخ. وهل يمكن أن يعترض معترض على هذا الحديث ويقول ليس فيه نفخ؟ لا، لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حينما نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لأجل من قدم أو الداخل في دفة المدينة، الناس محتاجون، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث أيام، نهاهم عن الادخار، فقال لهم صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا، كلوا وادخروا. نسخ في نفس الحديث، الحديث في صحيح مسلم. إذن قال لهم صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا، إذا نسخ الحكم الذي نهاهم أن يأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث، أن يرد في النفس. الثاني قال ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، أي ينص الصحابي على التأخر. فإذا نص الصحابي على التأخر، المتأخر نجعله هو الناس، المتأخر والناس. قال كقول جابر رضي الله تعالى عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أمران، كان يتوضأ مما مست النار ثم ترك، أي ترك الفعل. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء. نص جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يتوضأ ثم ترك، فهذا نسخ للحكم. كيف عرفنا النسخ؟ لأن جابر رضي الله تعالى عنه أخبرنا أن هذا هو الفعل الأخير للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعلم أن النسخ يكون نسخ للوجوب ولا ينفي الاستحباب، مثل قعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنازة، هذا لا ينفي استحباب القيام، إنما هو نسخ الوجوب والله أعلم. هذا نوع كان آخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا نص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن مجرد الإيلاج يوجب الغسل، وكان هذا آخر الأمر. في حديث عتبان في مسلم حينما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن أهله أو يكسر، يعني يعجل عن أهله شخص فيقوم عن أهله وهو لم ينزل، يعني هل عليه غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا بإنزال المني. إذن هذا أول الأمر. ثم آخر الأمر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا الحديث دل على أن آخر الأمر هو الاغتسال من مجرد العلاج وإن لم يحصل إنزال. أيضا إذا نص الصحابي على أن آخر الأمر أو آخر ما فعله أو أمر به أيضا هذا يدل على النسخ، وهذا الثاني في معرفة الأشياء التي يحصل فيها النسخ. قال ومنها قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن، أي بعض أصحاب السنن. فالحديث عند أبي داود والنسائي. قال ومنها أي الثالث مما يعرف به المتأخر الناسخ، ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، ما يعرف من خلال التاريخ ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال أمره ونهيه، هذا هو الثالث. يقول هذا نوع كثير، يعني من خلال معرفتنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي نعلم أن هذا القول أو هذا الفعل متقدم والآخر متأخر، فهنا نحكم بالنسخ. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر، وهذا الظاهر كان في المدينة قبل أن يخرج من المدينة، حينما سئل ما يلبس المحرم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا في المدينة. خطب صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة ثم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر القط. حينما عرفنا أن حديث ابن عباس متأخر عرفنا أنه ناسخ، وأن الأمر بالقطع متقدم فنسخ الحكم والله أعلم. قوله ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، أي وهو كثير بالنسبة لوقوعه. هذه ثلاثة أشياء بيّن الحافظ رحمه الله تعالى أن النسخ يعرف بها وهي أن يرد في نص الحديث ما يدل على النسخ، أي يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن ينص الصحابي على المتأخر. الثالث أن يعرف ذلك من خلال معرفة التواريخ ومعرفة السيرة، فيعرف المتقدم ويعرف المتأخر. ثم قال وليس منها، يبين أمر، قال وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأخر إسلامهم وروى الكثير، كأبي هريرة مثلا ممن تأخر إسلامه، أسلم في السنة السابعة ومع ذلك روى الكثير. هل كل ما رواه أبو هريرة نقول أنه ناسخ لما رواه غيره ممن تقدم إسلامه؟ قال لا. قال وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم، أي معارضا لمن تقدم من الصحابة. لو روى أبو هريرة حديث يعارض حديثا رواه مثلا عمر أو غيره من جلة الصحابة ممن تقدم إسلامه سواء كان في مكة أو في المدينة، هل نعتبره نسخا؟ لا. لماذا؟ سيعلل الحافظ، يقول لاحتمال أن يكون، أي يكون الصحابي المتأخر الإسلام، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور ومثل فأرسله، لن يحتمل أنه لا سمع هذا الحديث، لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من صحابي متقدم عليه في الإسلام، لكنه ما قال حدثني فلان، إنما أرسل أي أسقط الصحابي الذي سمعه منه، تكون رواية الصحابي عن صحابي، فأسقط الصحابي ورفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من باب مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة حجة. إذن عرفنا لماذا لا نحكم بأنها ناسخة، الاحتمال أنه رواه عن صحابي آخر وأرسله، أي أسقط هذا الصحابي ولم يذكر لنا أنه سمعه منه، إنما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال لكن هنا استدراك، إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فتتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. قال لا تدرك، إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أولا لنعرف أنه في بعض الأحيان بعض الرواة قد يتصرف، أيضا هذا قيد مهم وهذه نحتاجها أيضا في مسألة بعض روايات المدلسين، قد يكون الطريق واحد من راوي مدلس، تجد روى عن فلان، تجد مثلا التلميذ هو التلميذ نفسه، تجد في أحد الروايات أنه صرح وفي الرواية أخرى أنه المدلس لم يصرح، وهنا لا تطمئن النفس احتمال أن هذا يكون باب تصرف الرواة، فبدل ما يقول عن أو عن قال حدثنا فلان أو سمعت فلان أو نحو ذلك. قال إن وقع التصريح بسماعه له من النبي، إذن يقول لا بد أن يقول سمعت، لكن بعضها قد تنضم قرينة تدل على أنه سمعه، كان يذكر مثل مكان أو موقف أو نحو ذلك يدل على أنه سمع، لكن بمجرد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا الصحابة أن يقول أحد منهم سمعه أو لم يسمع، لكن قد يكون ممن دونهم ممن روى الحديث. قال فيتجه أن يكون ناسخا، ما جزم، يقول يعني يتجه أي وجيه، بشر أن يكون المتأخر أي الصحابي من تأخرته لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. إذا روى صحابي متأخر حديثا يخالف حديثا رواه عن صحابي آخر متقدم ولا يمكن الجمع بينهما، يقول يتجه النسخ بأمرين، أولا يكون صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني يكون ما تحمل أحاديث رواها قبل إسلامه. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا من كان في مكة وخالطوا النبي صلى الله عليه وسلم، رووا عنه بعض الأحاديث لكنهم سمعوها في حال الكفر ثم بعد ذلك أسلموا، فإذا سمع الحديث في حال كفره ثم رواه بعد إسلامه تصح الرواية، يقول بشر أن يكون لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، يعني لم يرى أو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. لماذا؟ قال الاحتمال أنه رواه سمعه قبل الإسلام ثم رواه بعد إسلامه. نعم، يقول لا يمكن الآن ما نقول أنه هو الناسخ، لأن يحتمل أن المتأخر المتقدم الإسلام يكون حديثه متأخر في الحقيقة. لماذا؟ لأن هذا الصحابي تحمل الحديث قبل إسلامه ثم رواه بعد إسلامه. ملخص الأخير، الصحابي متأخر الإسلام حديثه لا يدل على النسخ، قال الشيخ يتجه أن يدل على النسخ بشرطين: أن يصرح بالسماع، وأن لم يكن تحمل أحاديث قبل إسلامه. لكن حتى هذا فيه نظر، فالصواب أيضا أن هذا ليس من باب النسخ حتى لو توفر هذان الشرطان لما أشرت إليه قبل قليل. ثم قال: وأما الإجماع فليس بناسخ، بل يدل على ذلك هل الإجماع ينسخ أم لا. أول الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد على أمر من الأمور في أصل من الأصول. إذا كان عندنا حديث وأجمع أهل العلم على عدم العمل به، يقول الإجماع ليس نسخ، لأنه مر بنا من شروط النسخ أن يرفع بدليل، يعني بخطاب. الإجماع ليس دليل، بمعنى أنه ينسخ الحديث ينسخ حديث آخر، والإجماع أيضا ليس حديثا. قال: بل يدل على ذلك، أي يدل على النسخ. الإجماع ليس ناسخ، إنما يدل عليه شيء على النسخ، لأن لا يمكن أن تتفق الأمة على ترك حديث إلا وقد علموا أنه هناك ناسخ. لكن ما هو الناسخ؟ نسخ دليل آخر وليس الإجماع. لكن الذي ينبغي أن تفطن إليه أنه قد يدعى الإجماع على عدم العمل ويكون الأمر على خلافه. على سبيل المثال مما مر بنا شرط إليه قول الترمذي رحمه الله تعالى في علله الصغير، بل افتتح به العلل الصغير، قال: كل ما في كتابي معمول به عند أهل العلم إلا حديثين. ثم أشار ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وذكر أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم قال في الرابعة: فاقتلوه. والترمذي رحمه الله تعالى أن أهل العلم مجمعين على عدم العمل بهذين الحديثين. وهنا تأتي مسألة تحقيق الإجماع، إذا قلنا أنه ليس موجودا يبقى الحديث محكم وليس منسوخا، وإذا كان الإجماع موجود دل أن هناك دليل نسخ هذين الحديثين، والصواب أنه لا يوجد ناسخ. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا أكل شيئا مسته النار توضأ، سواء أكلا أو شربا. مثلا سبيل المثال، لو شرب مرق، أكل مثلا دباء، أكل ثريدا، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم احتز كتف شاة وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقالوا: دل ذلك على عدم الوضوء مما مست النار. نعم، على لا أصاب الاستحباب باقي. القاعدة الذي أقول أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي قاعدة شديدة، أن نفي الوجوب لا يدل على نفي الاستحباب، فيبقى الاستحباب. فلذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: توضأت من أثوار أقط أكلتها. أقط معروف له البقر، نسمي البقر. أبو هريرة أكل البقر توضأ، لكن نحمل هنا على الاستحباب. إذن الأمر الوجوب، يعني يجب الوضوء من مست النار، ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. كل أمر نسخ الوجوب قاع والله أعلم الاستحباب، هذا الأصل، إلا ودل دليل على عدم الاستحباب.